الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الناظم الإلبيري الأندلسي رحمه الله تعالى في منظومته التائية: أبا بكر، كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث المحبوب مقت، ويهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت، كما الطاعات تبدلك الدراري تجعلك القريب وإن بعدت، وتمشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، فإن لم تنع عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت، تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت، صرت أسير ذنبك في وثاق، وكيف لك الفكاك وقد أسرت، فخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت، وخالطهم وزايلهم حذارا، وكن كالسامري إذ لمست، وكن كالسامري إذا لمست، وإن جهلوا عليك فقل سلام لعلك سوف تسلم إن فعلت، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمت، ولا تلبث بحي فيه ضيم يمت القلب إلا إن كبلت، وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. ذكر رحمه تعالى في هذه الأبيات هذه النصائح وهذه الوصايا العظيمة التي وجهها لابنه معترفا له في بدايتها بما كشف من عيوبه، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى، لأنه يدل على اعترافه بتقصيره وتفريطه في جنب الله جل وعلا، وهذه علامة خير إذا تحدث الإنسان مبينا تقصيره وتفريطه في جنب الله في الموضع الذي يحتاج لذلك، وليس في كل وقت. مذموم أن يكثر الإنسان من ذكر التقصير والتفريط الذي هو واقع فيه، لكن في المقام الذي يستدعيه، لأن الإكثار من إظهار التقصير والتفريط ربما يوقع صاحبه في الرياء، لكن هو محتاج إلى مجاهدة نفسه، فإذا ظن الناس به خيرا خاف على نفسه بين قال أنا مسكين وماذا عسى معي، يعني ليس من باب كفران النعم ولكن من باب الاحتقار للنفس هذه المغرورة التي تغتر بالثناء إذا أثني عليها، فتحتاج إلى معالجة بتذكيرها بالتقصير والتفريط، وهذا دواء يحتاجه الإنسان وهو أعلم بنفسه وهو طبيب نفسه، لا يصف هذا الدواء له غيره، وإنما هو يعلم متى الحال الذي يحتاج منه إلى أن يذكر تقصيره وتفريطه، لأنه يشعر بشيء من ربما العجب الذي دخل فيه أو غير ذلك. والدنيا دار مجاهدة، وخاصة مع هذه النفس الأمارة بالسوء، ومن يسلم من هذا، والموفق من وفقه الله، والعبرة بالخواتيم، نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا. فقال أبا بكر كشفت أقل عيبي، وأبو بكر كنية ابنه لأنه ناداه هنا بالنداء أبا بكر، فدل على أن أبا بكر كنية لولده وليست اسما له، ذكر في ذلك أنه كشف أقل عيبه، والكثير قد ستره، وذلك لأنه يعلم ما خفي، كما يقال ما خفي أكثر مما ظهر. والمراد من ذلك ليس الافتخار بهذا، وإنما بيان التقصير والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى، معالجة لهذه النفس الأمارة بالسوء التي تقتر بزخارف القول وبالثناء وغير ذلك. فجعل هذا من المدح له من ابنه، لأنه ستر معظم ما يعلم من نفسه أنه مقصر فيه ومفرط فيه، وما من أحد إلا ويقع في التقصير والتفريط فيما أمر به أو نهي عنه. ولكن نبهه على أنه لا يرضى بهذه المعايب، الرضا بالمعايب عار، وهذا حاصل عند جماعة من الناس، إذا أنكر عليه أو إذا نصح أحدا، إذا نصح أحدا أي شخص نصح أحدا، فربما يقول له أنت عندك كذا وفيك كذا وفيك كذا. نعم، ولو كان ذلك فيه، فأنت لا ترضى تلك المعايب، ما دام أنه ينصحك فاقبل نصيحته، ولا ترضى بالمعايب التي هو فيها، وتستدل بها على جواز تقصيرك وتفريطك، كما يقال أنا أفضل من غيري، أنا أفضل من غيري، لأن الناس ينظرون في منظار في الدين بمنظار النظر إلى الأسفل، وفي الدنيا ينظرون إلى الأعلى، فيريد أفضل من غيره في بيته سيارته وزوجته وهكذا من أمور الدنيا. لكن في أمور الدين لا يريد أن يكون أفضل من غيره، الكثير إنما ينظر بمنظار الحمد لله أنا على خير، فلان ربما لا يحافظ على الجماعة، وفلان لا يطلب العلم، وفلان كذا، وأنا عندي كذا وعندي كذا. لا، بل عليك أن تنظر إلى من هو أفضل منك في أمر الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو أسفل منكم وانظروا إلى من هو أعلى منكم، فحري ألا تزدروا نعمة الله عليكم، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة. يعني الإنسان إذا نظر إلى من هو أعلى منه في الدين في الاستقامة، فإن هذا يعينه على الثبات على الطاعة وعلى الاستقامة، ويعينه على الإكثار وعلى المسارعة وعلى المسابقة، لأنه ينافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لكن في أمر الدنيا فأنت انظر إلى من هو أدنى منك وأسفل منك. لماذا؟ لأنه يورث عندك القناعة، ويجعلك من الشاكرين لله جل وعلا، لأنك ترى غيرك قد ابتلي بابتلاءات أعظم مما هي عندك، ربما لا يجد بيتا يسكنه، ربما مصاب بكذا وكذا من الأمراض وأنت سليم وصحيح وغير ذلك. فيوصيه بهذه الوصية، وهي نصيحة عامة للأمة، بأن الإنسان لا يرضى المعايب التي في غيره ويتسلى بها، كما هو حال طائفة من الناس يتسلى بتقصير وتفريط غيره أشد من تقصيره وتفريطه، فيسلي نفسه أنا أفضل وأنا أفضل. لا تسلي نفسك، لا تسلي نفسك بعيوب غيرك وبمعايب غيرك، لا، لكن انظر أنت إلى نفسك وجاهد نفسك وجاهد وسابق وسارع، لأن الرضا بالمعايب قال يورث المحبوب مقتا، يعني يجعله مبغوضا، يمقته الناس. فلما كان على طاعة وعلى استقامة وعلى خير صار محبوبا عند الناس، لأن الناس يحبون الرجل الصالح الرجل الخير الذي يرونه في ميادين الخير مسابقا مسارعا ولا يعلمون إلا عنه إلا كل خير فيحبونه. لكن إذا رجع القهقرة وصار من أهل العصيان وأهل الذنوب فإن الناس يبغضونه، يبغضه الناس ولا يحبونه، وإنما يوقعه في هذا هو الرضا بالمعايب التي عليها الناس، فأورثته هذا العقاب العاجل في الدنيا، فصار الناس يبغضونه بعد أن كان محبوبا. وأيضا من عواقب هذا أنه يهوي بالوجيه من الثريا، يسقطه ويهوي به، قد كان وجيها وقد كان شريفا، قد كان ذا مكانة عند الناس، كانت له المنزلة وكان له الثناء الحسن في قلوب الناس، كان في علو وحسن وغير ذلك، لكن لما انتكس حاله وصار من أهل المعاصي هوي إلى السفل، قد كان عاليا كعلو الثريا الذي هو نجم من أعلى النجوم، نجم الثريا وبجهة الشام، كما أن سهيلا من جهة في جهة اليمن، ولذلك يذكرون في هذا يقولون أيها الناكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت أي ثريا، وسهيل إذا ما استقل يماني، يضربونه مثلا في من يريد أن يوفق بين أمرين أو بين اثنين، وذلك من البعيد ومن المحال، من البعيد ومن المحال أن يجتمع هذا ومع هذا، فهذا في جهة وهذه في جهة، كيف تنكح الثريا سهيلا وهذا في إذا استقل شامي وسهيل استقل يماني، فالثريا نجم من النجوم العالية، وكان يستدل به السلف على زهو الثمار، إذا زهت الثمار كانوا يستدلون على زهو الثمار، يعني وقد حان جواز بيعها بطلوع نجم الثريا. سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما متى يزهو، قال إذا طلع الثريا، إذا طلع الثريا فهو نجم له لمعان وله ظهور أكثر من غيره مع علوه، هو أعلى النجوم وأبعد النجوم بالنسبة لنا، إلا أنه مع هذا أظهر هذه النجوم وألمع هذه النجوم وأبهى هذه النجوم. فالناظم رحمه الله تعالى هنا يمثل من كان على طاعة بهذا العلو الذي هو عليه كعلو هذا النجم العالي، وليس فقط العلو بل العلو مع النظارة والعلو مع البهاء والعلو مع المكانة واللمعان، وهكذا هم أهل الطاعة، ولكن إذا غيروا وانتكسوا هووا، فإن المعاصي تهوي بالوجيه من الثريا ويبدله مكان الفوق تحت بعد أن كان على علو وعلى فوقية صار تحت وصار على سفل. قال كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريبة وإن بعدت، يعني الطاعات تبدل الإنسان الدراري، لأن الطاعات حسنات ودرر عظيمة يتحلى بها صاحب الطاعة، صاحب الطاعة عليه درر وإن كانت لا تشاهد لكن لها ظهور على ملامحه على وجهه وعلى لسانه وعلى أخلاقه، كل هذا من آثار الطاعة، إنسان الطائع تظهر آثار هذه الطاعة على جوارحه، فتجد النور على وجهه، وتجد كذلك الكلام الطيب الذي يخرج من لسانه وهكذا في معاملته وهكذا في مجادلته، حتى إذا جادل حتى مع الخصم، كل ذلك من آثار الطاعة التي تعطي الشخص هذه الدراري وهذه الحلل وتجعلك القريب وإن بعدت. هذا أيضا من ثمار الطاعات، تجعل البعيد قريبا، تجعل البعيد قريبا. الآن العلماء بيننا وبينهم مسافات، ربما أحدهم في الهند والآخر في الطرف الآخر من الأرض وآخر في الطرف الآخر، لكن العلماء على الحق وعلى الكتاب والسنة نراهم قريبين منا، والله إننا لنراهم أقرب منا حتى من بعض إخواننا ومن بعض من يساكنون في بيت واحد، مع أنه يساكنك في بيت واحد وما بينك وبينه إلا خطوات، لكن تراه بعيدا، تراه بعيدا، وترى العالم الذي ربما يكون في الشرق أو الغرب قريبا منك، وترى أهل الطاعة كذلك قريبين منك. لماذا؟ لأن الطاعة أورثت هذه القرب، الطاعات تورث هذا القرب وهذا التحابب، فأنت ترى أخاك قريبا منك ولو كان في بريطانيا أو في فرنسا أو في أمريكا أو في كذا وكذا وكذا، وربما هناك من يساكنك أو من هو قريب منك بينك وبينه بعض الأمتار وبعض المسافات القليلة، لكنك تراه بعيدا لما هو عليه من التقصير والتفريط والمعاصي وغير ذلك. وإنما الولاء والبراء لله وفي الله، والقرب والبعد، القرب بحسب القرب من الطاعة والبعد بحسب البعد من الطاعة، فمن كان قريب من الطاعة فهو قريبا لك، ومن كان بعيدا فهو بعيدا عنك. وهكذا كل ذلك من ثمار هذه الطاعات، تجعل البعيد قريبا، ومن ثمار المعاصي تجعل القريب بعيدا، كما أن الطاعات تجعل البعيد قريبا، المعاصي تجعل القريب بعيدا. قال وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث شئت، يعني من الثناء الحسن في قلوب الناس والذكر الجميل، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست، صاحب الطاعة عزيز يمشي في مناكب الأرض وهو على عزة وهو على قناعة وهو على عفة، بخلاف الجاهل. وهكذا الطايع الذي على طاعة يكون عزيزا، عزيزا باستقامته، عزيزا بإيمانه وبطاعته، وعنده القناعة، بخلاف العاصي ما يستحي. العاصي دليل عليه ذل المعصية، وهذا مصداق ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل الصغار على من خالف أمري، الذلة والصغار، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، فمن خالف أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام كان عليه من الذل، كان عليه من الصغار عقوبات عاجلة في هذه الدنيا. فالطائع عزيز، طائع على عزة وعلى عفة، والعاصي دليل، وهذا مشاهد واضح بين ظاهر. فمن كان على طاعة كان عزيزا، يمشي في مناكب الأرض وهو على عزة وقناعة، يحسبهم الجاهل وأغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسأل الناس إلحافا. قال وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، يعني أنت الآن صغير في ريعان شبابك وفي بداية عمرك، لم تدنس بعيوب ولم تعرف هذه العيوب، ولا دنست ثوبك مذ نشأت، فكان يقول حافظ على ذلك، فكن على هذا واجتهد، وعليك أن تنشى في عبادة الله سبحانه وتعالى. فمن السبع الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشى في عبادة ربه سبحانه وتعالى. قال ولا سبقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت، كذلك لم تسابق في ميادين الزور، ميادين الفتن وميدان شهود الزور من الباطل أو اللغو الذي لا ينفع، فأنت بحمد الله بعيد. هذه أماكن حصل فيها زور، حصل فيها اختلاط الأمور، وحصل فيها كذا وكذا، فأنت غير موجود في هذه الميادين، هذه الميادين التي تجتمع فيها المجاميع الكثيرة. نعم، بزعم الثورة أو بزعم كذا أو بزعم كذا، أنت غير موجود في هذه الميادين. هذه الميادين لا خير فيها، ميادين فتن والعياذ بالله يجتمع عليها الناس، لو كانت من شرعنا ومن دين لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الميادين ميادين زور، وإن سميت بما سمي بكذا وكذا وكذا من أعداء الإسلام يزينون الباطل ويسمون الشيء بغير اسمه. الإسلام يعالج المشاكل ويعالج الفتن ويعالج كل شيء بطرق شرعية وعن طريق أهل العلم، ما هو عن طريق الفوضى أو عن طريق الرؤوس الجهال وغير ذلك. الإنسان يبتعد عن ميادين الزور. قبل أن تجلس أو أن تمكث في مكان، اسأل نفسك أولا، هل مكوثك في هذا المكان فيه مرضات رب العالمين أم لا؟ شهودك في هذا المكان هل في مرضات الله أم لا؟ في هذا الميدان، ميدان كرة أو ميدان 50 أو 90 أو غير ذلك من هذه الميادين، هل في مرضات الله أم لا؟ فإذا كان في مرضات الله فكن أول الناس، فكن أول الناس. ونحن والله لو نعلم أن هذا فيه رضاه رب العالمين لسبقنا غيرنا والله، لكن الأمر دين، الأمر دين، والأمر إنما هو عن طريق الشرع، لا بالهوى ولا بالعواطف ولا بالحماسات ولا بآراء الشرق والغرب وغير ذلك. قال رحمه الله تعالى: تدنس ما طهر منك حتى، طيب، فإن لم تنأ عنه نشبت فيه، ومن لك بالخلاص إذا نشبت. يعني الإنسان إذا أدخل نفسه في هذه المتاهات وفي هذه الفتن كيف يخرج منها؟ أناس الآن يتمنون الخلاص ممن تورط، والله إن من الناس من تورط في أمور صار إذن يخلص منها ما استطاع، ربما يكون أقرب الناس إليه سيعتدي عليه. لماذا؟ لأنه علم أنه لا فائدة، وشعر من حال نفسه أن هذه الطريق التي يسير عليها لا توصله إلى ما يريد. ربما ظن في أول أمره أن هذا يوصله إلى مرضات ربه أو أنه يوفقه في كذا وكذا، لكن أثبتت له الأيام وأثبتت له الشهور أن هذه الطريق ليست هي الطريق الصحيح. لكن أراد أن يرجع الآن فينظر، فإذا خلفه من هو خلفه ما يستطيع، كيف يرجع وكيف يخلص؟ وربما صار على ما هو عليه وهو يريد الخلاص، والشيطان يقول له أن لك ذلك، مع أنه إذا صدق مع الله جعل الله جل وعلا مخرجا، لكن الشيطان يقول له ما تستطيع أن تخلص، ما تستطيع أن تترك هذا. وكل هذا من شؤم الذنوب والمعاصي والإصرار عليها وعدم الأخذ بالنصائح والوصايا من أول الأمر. فربما الإنسان يتعلق ويتعلق ويتعلق، فإذا وصل في مكان تعسر عليه الرجوع، عسره عليه الشيطان وشياطين الإنس ممن ربما يعتدون عليه أو يتوعدونه إذا ترك ما هو عليه بأن يفعل فيه كذا وكذا وكذا. وهذه أمور واضحة وحتى للعوام فضلا عن طلبة العلم، ولا يحتاج تحتاج تفصيل. لعل نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.